إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: إذا علم الله عز وجل من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له، وإن قل عمله، ولا يكن صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا نفاقا. ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا، ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة. فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قلنا إخواني في الله في الدرس الماضي هذه الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة المباركة، وقد ذكرنا ما يتعلق بأوائل هذه الفقرة، وأنها محمولة على مسألة الولاء والبراء، وأن أهل البدع يبغضون ويعادون على ما جاءوا به من التأويلات ومن المحدثات في دين الله جل وعلا. وتمام هذه العبارة في قوله رحمه الله تعالى: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. قلنا وهذا هو السر في هجران أهل البدع، أنك تعرض عنهم، وذلك حتى يسلم لك الدين ويسلم لك الإيمان، لأن الإعراض عن أهل البدع هو مما أمر الله جل وعلا به، وهذا مما يزيد في إيمان العبد، لأن الإيمان عبارة عن قول وعمل واعتقاد، فكل قول وكل عمل وكل اعتقاد أمر الله جل وعلا به وحث عليه شرع فقمت به، فإن ذلك يزيد في إيمانك. ومما جاء في الشريعة هو الإعراض عن أهل البدع، كما جاء في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله عائشة: إذا رأيت الذين يتشابهون منهم فأولئك الذين سمى الله فإياك وإياهم. وفي رواية: فاحذروهم فاحذروهم. فنبينا أمر بترك هؤلاء من المرضى وممن يتبعون المتشابه من القرآن، فهؤلاء حقهم أن يحذر منهم. فكونك تعمل بما أمر به نبيك عليه الصلاة والسلام هذا امتثال لشرع الله جل وعلا، ومن امتثل شرع الله جل وعلا فإن الله يزيد في إيمانه. وهذا قوله رحمه الله تعالى: ومن أعرض بوجهه عن صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا. وقوله: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، وكذلكم هذا يحمل على إنكار المنكر. ومن انتهر صاحب بدعة، فإن صاحب بدعة هو صاحب مخالفة، ومن فعل شيء يخالف الشريعة فهذا حقه أن يزجر، وحقه أن ينهر، وحقه أن ينكر عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه مراتب إنكار المنكر، فالمنكر ينبغي أن يغير، أول ما يغير باليد، وذلك لمن كان عنده قدرة ومن كانت عنده سلطة. ومن المنكرات إخواني في الله المحدثات، بل مر معنا على أن المخالفات والإحداث في الدين أشد وأخطر وأعظم ضررا من المعاصي والموبقات والكبائر، وهذا أمر يخفى على الناس. كثير من الناس إذا رأى منكر من المنكرات لربما تشاءم منه وربما أنكره، ويشكر على هذا البذل ويشكر على هذا الإنكار، إلى أنه بالمقابل إذا رأى المحدثات وإذا رأى البدع والخزعبلات والمضلات لربما هون من أمرها وهون من شأنها، وهذا خلط في المقاييس. فقد أجمع العلماء، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وعليه إجماع السلف والأمة، على أن البدع أخطر وأشد وأشر من المعاصي والموبقات، شر من المعاصي والموبقات، كما ذكر ذلك العلماء في كثير من المواقع، مما صرح بذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. لذا فالمحدثات والبدع ينبغي أن تنكر، ينبغي أن تنكر، وينبغي أن تمنع، وينبغي أن تغير، وكل على قدر دينه، وكل على قدر قدرته وسلطته. فقال رحمه الله تعالى: ومن انتهر صاحب بدعة آمنه الله يوم الفزع الأكبر، أي له الجزاء الأوفى عند الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. وفيه كذلك الفضيلة العظيمة لمن نصب نفسه لأن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وخاصة في حمى حياض الدين، وخاصة في حمى حياض الدين، فيضرب بيد من حديد لمن سولت له نفسه أن يتلاعب بدين الله وأن يتلاعب بشرع الله. وأن من احتسب نفسه لهذا الأمر فله الحظ الأوفر والأوفى عند الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أهان صاحب بدعة رفعه الله في الجنة 100 درجة، فلا تكن صاحب بدعة في الله أبدا. قوله رحمه الله تعالى: ومن أهان صاحب بدعة، هذه من الأصول التي عليها أهل السنة والجماعة، أنهم يكنون لأهل البدع البغض والكراهية وعدم التعظيم وعدم التوقير، بل لهم الإهانة، بل لهم الإهانة، وذلك لما اقترفته أيديهم من التلاعب بدين الله جل وعلا. فكم من أصول دين قد تبدلت، وكم من عقائد قد تغيرت، بل وكم من نفوس قد ارتدت وانحرفت عن دين الله عز وجل عندما جاء هؤلاء من الحدثاء، من المبتدعة، من الزنادقة، من أهل الضلال، فأخرجوا الناس عن الصراط المستقيم وجروهم إلى سواء الجحيم بما ابتكرته أيديهم وبما تلقفته ألسنتهم وبما تمليه عليهم أهواءهم، فضلوا الناس عن سواء السبيل. فهل هؤلاء حقهم أن يبجلوا أو يعظموا أو يوقروا؟ كلا والله، لا، ليس لهم ذلك. ولهذا أجمع العلماء على هذه المسائل. يقول الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف، لما أصبح يعدد ويذكر عقائد السلف ذكر هذه العقيدة، قال رحمه الله تعالى: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم. هذا القول ليس قول لشخص معين، بل هذا إجماع واتفاق الأمة على أن يتعامل أهل البدع بشتى أنواع الإهانة. قال رحمه الله تعالى: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم. فهذا الذي ينبغي يا عبد الله، أن يتعامل المسلمون مع أهل البدع هذه المعاملة، لأن هذا الذي يليق بهم، يليق بهم. من سوت له نفسه أن يضيع دين الله جل وعلا فحقه في الدنيا أن يضيع، لا يؤبه له ولا تكترث به ولا ترفع له رأسا ولا تلقي له بالا. وكان السلف رحمه الله تعالى على هذا المنوال، وهذا قد مر معنا كثير وكثير جدا، كيف كان أهل السنة والجماعة يتفانون في إهانة أهل البدع. ذكر من ذلك ما ذكره اللالكائي رحمه الله تعالى، أن طاووس بن كيسان اليماني عندما كان يطوف بالبيت لقي معبد الجهني، وهو رأس من رؤوس أهل البدع، لقي معبد الجهني فقال له طاووس: أأنت معبد؟ قال: نعم أنا معبد. فقال: يا أيها الناس، هذا معبد فأهينوه، هذا معبد فأهينوه. أمر بإهانته. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن يجعلون الذل والهوان لأهل البدع، بل هذا هو صريح السنة. قال عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار لمن خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. فكل من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعظم المخالفة المعاندة، أن تعاند سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يأمرك النبي بأمر، كونك لا تفعل هذا الأمر هذه مخالفة، لكن أقبح، أقبح من ترك المخالفة أنك تعاند هذا الأمر بأمر آخر، تقول بلسان الحال: أنت يا رسول الله تقول هذا القول وأنا أقول بهذا القول. نبينا عليه الصلاة والسلام مثاله شرع لنا شرع مثال في الأعمال السلوكية، شرع لنا أذكار وأوراد أن تذكر وتؤتى في أماكنها، أذكار قبل الصلاة، أذكار بعد الصلاة، أذكار عند الأذان، أذكار كذا. فيأتي أحد الناس لا يترك هذه الأذكار، بل يعاني، يقول: بل لي أذكار أفضل من أذكاري نبيك عليه الصلاة والسلام، فيأتي بذكره ويأتي بورده. هذه معاندة، بل هذه مشاقة ومصادمة لأمر نبينا عليه الصلاة والسلام. وقس يا عبد الله حال المبتدعة، فإن المبتدعة هذا أمر بخلاف العصاة، العصاة يتركون الأوامر، لكن أهل البدع ماذا؟ يؤمرون بأوامر تصاد الشريعة، فهي طريقة تضاهي الشريعة. ومن هنا كان شؤم المبتدعة أخطر وأعظم من فعل أهل المعاصي ومن فعل أهل المجون، وها كان حقهم أن يذلوا وأن يهانوا وأن يقصوا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. ويقول العلماء أن صور الإهانة كثيرة جدا الذي نستخدمها في إهانة المبتدعة، من ذلك يقول العلماء عدم المجالسة في مجالسهم وعدم التكثير من سوادهم، وهذا لابد منه، فما يجوز بحال، وقد مر مع عبارات السلف الناهية عن الجلوس مع أهل البدع، فإن هذا سبب لمقت الله جل وعلا لمن جالس أهل البدع. وكذلك عدم الحفاوة وعدم البشر وعدم السرور والفرح باستقبالهم، فهذا ليس لهم، ولا ينبغي لمسلم أن يقع في قلبه شيء من هذا الاحترام والإجلال لأهل البدع. بل ذهب أهل العلم أنه لا يجوز ولا ينبغي أن تطلق الألقاب الحسنة لهم، فلا تزكيهم ولا تمدحهم، تقول وهذه مقالة قال بها الشيخ الفلان الحبيب العلامة الحبر، وأنت تعلم أنه مبتدع، فلا يستحق هذه الألفاظ، لا يستحق هذا الألقاب، فلا تزكيه، وكذلك لا ترفع في مدحه ولا تطري عليه، وإنما تذكره باسمه. بل حتى من أهل العلم قال أن أهل البدع لا يكنون، لا تكنيه بكنيته، لأن الكنية فيها نوع مدح ونوع إطراء، فبل تذكره باسمه، فلان معبد الجهني، جعب بن درهم، بشر المريسي، تذكره هكذا من غير ألقاب ولا كنى، فهذا أمثل احتقاره وأمثل إهانته. وعلى هذا كان عمل سلفنا الصالح، وهكذا قال العلماء من صور إهانتهم أنك لا تمكنهم من المناصب الكبرى العليا، لمن كان له نفوذ فلا يمكنون. وممن مكن أهل بدع فإنك يا عبد الله سترى الويلات والويلات. ويكفي عبرة لأهل الإسلام ما مضى في تاريخ الأمة، كيف أن بعض الأمراء عندما لم يتفطنوا لشؤم المبتدعة وإلى خطر المبتدعة، فعندما مكنوهم من بعض الولايات ومن بعض المناصب، ما الذي أحدثوه للإسلام والمسلمين؟ خانوا المسلمين وخانوا الإسلام، ومكنوا لأتباعهم ومكنوا لأهوائهم أن تسيطر على بلاد المسلمين. ما الذي وقع في زمن العباسيين عندما مكنوا للمعتزلة؟ ما الذي فعلوه في رقاب المسلمين؟ وما الذي كذلك وقع عندما مكن الروافض؟ ما الذي فعلوه لبلاد المسلمين؟ فلا تسأل يا عبد الله، فحدث ولا حرج عن المآسي والمخازي والويلات والظلمات لتقع على بلاد المسلمين أن مكن من أمثال هؤلاء، فلا يمكنون وإنما يبعدون. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عندما استعان بكاتب النصراني فنهره عمر رضي الله تعالى عنه أنك كيف تمكن لنصراني، ألم يكن حنيفيا مسلما؟ فقال أبو موسى يا عمر لي ما كتب عليه دينه، أنا ما أريد شيء من دينه، أريد كتابة، لأنه رجل حرف وثقف صاحب كتابة، وقال لي كتابته وعلي دينه. فقال عمر لا والله لا أقربهم بعد أن أبعدهم الله، ولا أرفعهم بعد أن أهانهم الله. فمن كان مهان مهان في الدين لا يرفع، فإن كنت يا عبد الله على هذا الحال فلا تمكن لأمثال هؤلاء. وغير ذلك من صور الإهانات الذي ينبغي أن تسلك مع أهل البدع. ومن كان عنده قدرة وسلطة فإن استطاع ماذا أن يطبق فيهم الحدود الشرعية فعل، كأن يضربوا من عنده قدرة، كما فعل عمر رضي الله تعالى مع صبيغ، ضربه وضربه حتى سال الدم من رأسه. بل هذه فتية الشافعي رحمه الله تعالى في عبارته المشهورة، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. ثم قال في آخر مقولته، قال ويقال هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. فكان من أقوال سلفنا أن من كان عنده سلطة في ضرب هؤلاء يضرب، كذلك إن استطعت عبد الله أن يحبسوا كما فعل الأئمة في زمن الأول عندما حبسوا الحلاج ثم قتل بعد ذلك، ومن كان عنده سلطة وقدر على أن يقتلهم ليريح الناس من شرهم كما فعل خالد بن عبد الله القسري مع جعد بن درهم عندما قتله، وهكذا يا عبد الله لابد لأهل البدع يعرفوا من هم وأنهم شر على الأمة وأنهم قد أضروا في دين الله أيما إضرار. فهذا إخواني في لما يتعلق بإهانة أصحاب البدع، مع التنبيه قلنا إخواني في لا أن الإهانة وإن كانت أمر مشروع قد جاء ذكره من أقوال سلفنا وعليه عقيدة أمتنا، لكن ينبغي أنك عند الإهانة أن تستخدم الإهانة بما لا يخرجك عن الهجر الجميل، عن الهجر الجميل. فإن بعض الناس لربما يتجاوز أمر الإهانة لأن يبلغه إلى ما لا تحمد عقباه. فقلنا وقد وجد هذا معمول عند بعض الناس مما يتفطن ويتفقه لدين الله عز وجل، يرى أن الإهانة أن بابها مفتوح، أن بابها مفتوح لأي صورة وفي أي صورة، فتجد يأتي من يأتي ويبصق في وجه المبتدعة، هذا ما يجوز، أو يطم في وجهه، هذا لا يجوز، أو أنك تؤذي في صلاته كما قلنا وقع هذا عند بعض الناس، يصلي عند بعض المخالفين وفي أثناء الصلاة وهو يتزاحم معه، هذا بمنكبه وذاك منكبه، هذا منكبه، إيش تفعل هذا؟ أهينه، إيش إهانة؟ هذا ضياع للصلاة، هذا ليس من الإهانة الذي عليه عمل سلفنا الصالح. أو أنك تستبيح عرضه، تسبه وتلعنه. وقد سمعنا من بعض من لم يتفقه في دين الله في مثل هذه الأزمان أنه يلوغ ويلوج في أعراض المسلمين وإن كان من المخالفين، يسميه بأسماء الحيوانات وأسماء الدواب وأسماء الحشرات. تقول ما هذا يا عبد؟ تقول هذا إهانة، هذا ليس إهانة، هذا إثم، فما يجوز. ولا تنابزوا بالألقاب، سمعنا الألقاب الذي تقشعر منها الأبدان، هذاك كلب، ذاك حيوان، ذاك حمار، إيش هذا؟ تقول هذا إهانة، هذا ليس إهانة، ما كان عليه عمل صالحنا الصالح. ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. تريد أن تهين، أهين يا عبد الله المخالفين، لكن بما جاء به الشرع، وكل على قدر بدعته وكل على قدر مخالفته، لا تساوي، لا تأتي لفعل عمله سلفنا الصالح مع رأس مرؤوس الضلال ثم تطبق هذه الإهانة مع ذنب لا ما فعل شيئا، أو أنك تطبق ما فعله السلف مع رجل داعية، تطبق هذه المعاملة مع رجل ليس بداعية، هذا ما يستوي، أو فعل فعله سلفنا الصالح مع رجل وقع في بدعة مكفرة ثم تطبق هذه الأفعال والسلوكيات على من فعل بدعة ليس مكفرة بل خلاف فقهي أو خلاف شخصي، هذا ما يمكن. فلا تقيس يا عبد الله، وهذا من سوء الفهم في إنزال عبارات السلف وأقوال السلف، فلا بد أن تراعى مثل هذه المسائل. فالإهانة وإن كانت مطلوبة من المخالف لكن بمقدار الشرع، ولا تجاوز الشرع بذلك. فهذا الذي ينبغي ينبه عليه إخواني في الله في هذا الباب. وقبل هذا وذاك، قبل يا عبد الله أن طبعا أمر الإهانة، إهانة المبتدعة وهجر المبتدعة، لا تجعل يا عبد الله هي الطريق الأوحد أو السبيل الوحيد للتعامل مع أهل البدع، لا، إنما هذه المقولات الواردة عن سلفنا الصالح تفعل فيما لا يرجى خيره، لمن لا يرجى خيره، للمعاند، لمن تصدر لمخالفة دين الله عز وجل، من كان رأسا، من كان داعية، لكن هناك ما ودون ذلك، هناك أشياء من دون ما دون ذلك، من ذلك قبل الإهانة، من قبل كذلك الهجر، هناك ما يقال المعاملة الحسنة، عل وعسى أن بهذه المعاملة الحسنة مع المخالف لعلها تفتح لك باب خير أفضل من أن تقحمك في باب ليس له مرد بعد ذلك. ماذا فعل نبينا مع اليهود والنصارى؟ مع من أشد أعداء الدين، لكن كان نبينا قبل أن يستخدم معهم هذا الأسلوب مماذا؟ من تركهم وإبعادهم وإقصائهم، استخدم أسلوب اللين. دخل نبيه كما في البخاري على رجل يهودي، على رجل يهودي كان على سكرات الموت حتى جلس على رأسه، فقال له أسلم أسلم، فقال هذا اليهودي ونظر لأبيه عن إيش أفعل، فقال هذا اليهودي الأب لابنه الذي في سكرات الموت، قال أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فمات على الإسلام. فخرج نبيه مستبشرا قائلا الحمد لله الذي أنقذهم من النار بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه معاملة، فأنت لا تطر إلى الشدة من أول وهلة العنوة ثم تأتي بما ورد عن سلف في هذا الباب، لا، اجعل هذه الألقاء والعبارات والمقالات في من هذا أمر للمعاند، للمشاكس، لما لا يرجى خيره، لكن في أول وهلة عندك صلة رحم، عندك قرابة، عندك صداقة، عندك أسلوب، عندك قدرة على جذب هؤلاء، اجذبهم بما تستطيع. وكذلك هناك طريقة ثانية، كذلك العلم والتوجيه، إقامة الحجة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع بأمر الخوارج 6000 خارجي، هل تركهم من أول وهلة؟ لا، استأذن علي بن أبي طالب أن يناظرهم، أن يناقشهم، أن يعلمهم، أن يرشدهم، ففتح له المجال فناقش، ناقش بالمناقشة العلمية الصحيحة حتى كانوا 6,000. قال من أهل العلم من قالهم رجع منهم 4,000، 4,000 يرجى خيره. فأخواني في الله، فبعض الناس ربما في التعامل ما يرى إلا هذا السبيل الأوحد. لا يا عبد الله، هناك سبل. فلهذا من أهل العلم قال لك أنك تزور أهل البدع، لك أن تجلس مع أهل البدع إذا كان ذلك بقصد ماذا؟ التأليف. إذا كان بقصد التأليف وعندك قدرة وعندك سلطة عليه وعندك أسلوب في جذبه فافعل هذا يا عبد الله. أما أن تغلق الأبواب من أول حال فإذن ما سيبقى أحد مع السنة، لأن القل قد ترك وكل قد هجر، وإنما تفتح قنوات لمن يرجى خير. وهذا إخوان ما يتأتى إلا من تفقه في دين الله ويعرف أنماط المخالفين ويعرف طرق المخالفين ويعرف كذلك مقامات المخالفين. هناك الرأس، هناك الذيل، هناك الداعية، هناك غير الداعية، هناك البدع المغلظة، هناك البدع غير مغلظة، هناك البدع المكفرة، هناك ما دون ذلك، وهلم جر. فأسأل المولى جل وعلا أن يفقهنا في دينه سبحانه وتعالى. وبهذا إخواني في لقد انتهينا من هذه الرسالة المباركة، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.